بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. حقيقة أنا يعني في غاية من السرور في لقاء هذه الوجوه الطيبة واستضافة أهل هذا الديوان الكريم العامر، والشيخ ابن عقيل هو شيخنا جميعا وله حقوق علينا كثيرة. فلما دعيت لإلقاء هذه الكلمات في هذا الديوان المبارك وجدت أني لا أستطيع أن أرفض أصلا، لما للشيخ رحمه الله من حقوق كبيرة جدا على الأمة. أسأل الله تعالى أن يرحمه رحمة واسعة، وأن يخلفه في عقبه، وأن يجعل ذريته ذرية مباركة، وأهله والسامعين. حديثي معكم يا أخوان الكرام حول حقوق القرآن ومقاصده، وهو حديث يتحدث في الجانب التخصص، وهو تخصص القرآن عندي. سوف أحاول يعني ألا أطيل عليكم إن شاء الله تعالى. الأخوة قالوا لي لا تزيد عن 40 دقيقة، فإن شاء الله أحاول ألملم الموضوع. كلما عظم الشيء عظمت حقوقه. فمثلا الوالدان لهم حقوق كبيرة بسبب ما فعلوه الإنسان من خير، وما أسدوه له من تربية، وما فعلوه له من جهد. ولا يوجد نعمة يا أخوان الكرام أعظم من هذه النعمة التي امتن الله تعالى بها علينا، وهو هذا الدين العظيم وهذا القرآن الكريم. لست في صدد الحديث عن فضائل القرآن، فهي كبيرة وكثيرة، لكن هذا الكتاب العظيم الذي شرفنا الله تعالى به واختصنا به وجعل هذه الأمة مصطفى اختارها لأن تحمل كتابه، كما قال الله سبحانه وتعالى: ثم أورثنا الكتاب إيش؟ الذين اصطفينا فسماها أمة مصطفى مختارة، انتخبها الله سبحانه وتعالى لتحمل هذا الكتاب. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. وهذا الكتاب يا أخوان الكرام ما خالط شيئا إلا أصبح شريفا كريما عظيما. فالمكان الذي نزل فيه القرآن مكة أصبحت أعظم بقعة في العالم. الشهر الذي نزل فيه القرآن شهر رمضان أفضل الشهور. الليلة التي نزل فيها القرآن ليلة القدر أصبحت أفضل الليالي. هذه الأمة التي نزل عليها القرآن هي أفضل الأمم. هذا النبي الكريم الذي نزل عليه القرآن هو أفضل الأنبياء صلى الله عليه وسلم. فالقرآن ما خالط شيئا حتى لو كان جماد إلا شرفه. لذلك المصحف مثلا خلاص لأنه قرآن أصبح لا تمسه إلا بوضوء، وتضعه في أماكن خاصة وتحترمه احتراما خاصا. كل هذا بسبب الكلام العظيم الذي فيه. في مسند الدارمي وحسنه بعض العلماء وضعفه البعض: إن الله حرم على النار أديما حوى كتابه. الأديم الجلد الذي يحوي القرآن حرمه الله سبحانه وتعالى على النار. إلى غير ذلك من حشد الفضائل التي ساقها الله سبحانه وتعالى وساقها النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الكتاب الكريم. فلأجل هذه الفضائل العظيمة كانت حقوقه على الأمة كثيرة. أجملها العلماء رحمهم الله سبحانه وتعالى بخمسة واجبات. الواجب الأول والحق الأول علينا هو الاستماع، كما قال الله سبحانه وتعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. والاستماع أبلغ من السماع كما لا يخفاكم، فهو سماع مع انتباه لما يقال. فالله سبحانه وتعالى لا يريدك أن تسمع بل يريدك أن تستمع. ثم هذا الآن بذل الأسباب أو تحقيق الشر، ثم إبعاد المانع وهو الإنصات. الإنصات مجمل كلام المفسرين يرجع إلى أنه قطع الموانع التي تمنع من كمال الاستماع، هذا الإنصات. فالله تعالى يريد منك أن تستمع وأن تكمل هذا الاستماع بأن توقف وتمنع وتقطع أي عائق أو مانع من كمال الاستماع، مثلا ازعاج، صوت مرتفع، أطفال يلعبون إلى آخره. فالله سبحانه وتعالى يريد منا الاستماع الاستماع. ثم جاءت النتيجة رحمكم الله العظيمة، وهي تحقق الرحمات وتنزلها على هذا الرجل المستمع، لعلكم ترحمون. وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. وجاء في الحديث كما لا يخفاكم، ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون بينهم، ثم قال عليه الصلاة والسلام إلا غشيتهم الرحمة، غشيتهم الرحمة. فالرحمات تغشى هؤلاء التالين والمستمعين لكتاب الله. وبحمد الله في هذه الأزمنة المتأخرة أصبح الاستماع ميسورا وسهلا وقريبا. فهناك أشرطة للقرآن وسيديات للقرآن وفضائيات متخصصة للقرآن وإذاعات للقرآن، وأصبح ممكن تضع القرآن كله في جوالك فتسهلت الأمور. يا أخوان ترى هذه القضية قبل 50 سنة بس لم تكن بهذه السهولة. يعني إذا كان الرجل مثلا أو المرأة في بيتها إذا كانت أمية لا تحسن أن تقرأ أو تكتب، فقد تمر عليها سنوات لا تسمع آية من كتاب الله، لا 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 كهرباء، لا شريط، لا مسجل، لا تلفزيون، لا فضائيات، ولا هي تحضر مسجد لتستمع. فيمكن بس يعني يتشوقون لرمضان حتى يحضروا في التراويح اللي يصلوا، وحتى لو جاء وصلوا في التراويح تجد أن الإمام بعيد والنساء بالكاد يسترقون السمع لبعض الآيات. فالآن من فضل الله سبحانه وتعالى وتيسيره يسر هذا الحق وهذا الواجب على الأمة. لذلك يا أخوان الكرام، الذي يفتح مثلا إذاعة قرآن كريم أو يفتح قناة فضائية فقط القرآن الكريم، لا تقول ما فائدة هذا، ما فائدة قناة بس كذا مشتركين بأموال لا مش صحيح. هذا رجل حقق الاستماع وأغنى الأمة في تحقيق واجب من واجباتها وحق من حقوقها. وكم من الناس يا أخوان الكرام من تأثر وتغيرت حياته بسبب الاستماع لآية، آية واحدة فقط. في صحيح البخاري عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه دخل المدينة فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم فدل على المسجد، فلما دخل المسجد كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. يقول جبير وكان مشركا فكاد قلبي أن يطير، فكاد قلبي أن يطير. وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي بسبب آية استمع لها جبير المطعم، انقلب من كفر إلى إسلام. ويعني أذكر بعض الشيعة قرأ قول الله سبحانه وتعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، فقال أزواجه أمهاتهم، الله سبحانه وتعالى يقول أزواجه أمهاتهم ونحن نسب أمهاتنا، والله إن هذا لمذهب باطل وترك التشيع يا أخواني بسبب هذه الآية وانقلب إلى التسنن. فلا تظن أن القرآن يعني تأثيره قليل. النبي عليه الصلاة والسلام كان يرقى المنبر ثم يقرأ سورة قاف ثم ينزل يصلي، ما يقول شيء آخر إلا سورة قاف فقط، يقرأ السورة. فأعظم الموعظة وأبلغ الموعظة هي الموعظة بكتاب الله، وجاهدهم به جهادا كبيرا، جهادا كبيرا، وذكر بالقرآن من يخاف وعيد. أحيانا من مداخل الشيطان على بعض الناس أن يظن أن تأثير كلامه أعظم تأثيرا من كتاب الله، فتجد أن الخطبة تمتلئ مواعظا وشعرا وغيرها من، لكن الآيات القرآنية شحيح في ذكرها. الواجب الثاني أو الحق الثاني من حقوق هو التلاوة. التلاوة حق الأول الاستماع، الثاني التلاوة، كما قال الله سبحانه وتعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. وقال الله سبحانه وتعالى: ورتل القرآن ترتيلا. وقال الله سبحانه وتعالى: وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن. وأن أتلو القرآن، فالتلاوة أمر وليست يعني أمر ليست مندوبا مندوبة، بل هي واجبة. والنبي عليه الصلاة والسلام خبرنا في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في الصحيحين عن أقل القراءة، فقال لعبد الله بن عمرو بن العاص: اقرأ في شهر، اقرأ في شهر. ثم قال: يا رسول الله إني أجدني يعني أستطيع أكثر من ذلك. قال: اقرأ في أسبوعين، أسبوع إلى أن قال ثلاث، ثم في بعض الروايات: ولا يفقه من قرأ دون الثلاث. ومن باب الفائدة هذا يدلك على أن القراءة المقصودة شرعا هي القراءة بفهم وتدبر. أحسن. لا يفقه من يقرأ دون ثلاث. وفي علم العد لأحرف القرآن اختلف العلماء في عدد أحرف القرآن. طبعا هذا الاختلاف ليس اختلاف نسخ أو لا سمح الله، لا، إنما اختلاف بتقدير الحروف. يعني مثلا الشدة، هل هي حرف ولا حرفين؟ هل الحرف الذي يكتب ولا ينطق، هل هذا يعد أو لا يعد؟ هل الحرف الذي ينطق ولا يكتب، هل يعد أو لا يعد؟ بحسب هذه المذاهب تغير عدد الأحرف القرآن. أقل من عدها ب 309,000، يعني قل 300,000. الحسنة بكم يا أخواني؟ الحرف الواحد بعشر حسنة، إذن كم يأخذ الذي يقرأ يختم ختمة؟ 3 ملايين. نعم أحسن، 3 ملايين حسنة. أعطني كتابا إذا قرأته أخذت 3 ملايين حسنة. طيب، الله سبحانه وتعالى يقول: إن الحسنات يذهبن السيئات. كل حسنة تذهب سيئة. كم سيئة راحت؟ 3 ملايين سيئة. خير عظيم، فضل كبير جدا يعني. فالقرآن كله حسنات، كله حسنات. أنت مع القرآن دائما فائز، دائما. فالذي يقرأ القرآن يا أخوان الكرام يأخذ هذا الحشد الهائل من الحسنات الملايين، يصبح حقيقة مليونيرا. تريد أن تكون مليونير؟ خذ كتاب الله سبحانه وتعالى واقرأه وتأمل فيه، إن شاء الله تعالى سوف تمتلئ أرصدتك حسنات، أرصد الحقيقية. جزاك الله خير. و في الصحيحين من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: اقرأ من كتاب الله. قال له: يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: نعم، إن يحب أن أسمعه من غيري. فقرأ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حتى من سورة النساء حتى وصل إلى قول الله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. فقال: حسبك. فيقول ابن مسعود رضي الله عنه: فنظرت في عيني النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هما تذرفان. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يحب أن يستمع، كان يأمر بالتلاوة. فابن مسعود حقق التلاوة، والنبي صلى الله عليه وسلم حقق الاستماع، حقق الواجبين أو الحقين. وكان الصحابة رضي الله عنهم يختمون مجالسهم بقراءة سورة العصر، وكانوا يحبون القراءة والاستماع إلى كتاب الله سبحانه وتعالى. فهذا يا أخوان من الأشياء المهمة جدا، يكون الإنسان نصيبا من التلاوة، لابد أن يكون لك ورد تقرأ فيه من كتاب الله. وصدقوني يا أخواني القضية ليست صعبة، يعني إحنا لو حصرنا ما يقرأه الإنسان في اليوم الواحد من رسائل الجوال الاسمس ورسائل التويتر والفيسبوك والواتساب وغيرها من الإيميل، لو بس أحصينا هذه التي يقرأها في اليوم الواحد لو وجدنا صفحات كثيرة جدا كأنك تقرأ جزء في اليوم. لو حسبت الجرائد، الصحف، لو حسبت كثير من الأمور التي نحن دائما نقرأ لو وجدت أن هناك كثير من الأوقات تضيع في قراءة أشياء ليست ذات أهمية، بينما كتاب الله سبحانه وتعالى أحيانا أو بعضنا يقصر فيه. الواجب أو الحق الثالث هو الحفظ. قال الله سبحانه وتعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وجاء في الأثر: الجوف الذي ليس فيه شيء من القرآن كالبيت الخرب. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقدم الرجل بحسب حفظه، فيجعله أميرا. لما قال رجل: أنا أحفظ البقرة والعمران، قال: أنت أميرهم. وكان يزوج بما يحفظ من القرآن: زوجتكها بما معك من القرآن. وكان يقدم في القبر الأكثر قرآنا، لما كثر القتل في غزوة أحد كان يضع الرجلين والثلاثة في قبر واحد فيقدم الأكثر قرآنا، ويوم القيامة يرتفع الإنسان بحفظه فيقال له: اقرأ وارتق فإن منزلتك عند آخر آية تتلوها. يعني يا أخواني الكرام، لو أن رجلا يحفظ الألفيات والمتون وهذه لا شك يعني خير، لكن يوم القيامة إذا لم يكن يحفظ من القرآن شيئا أو كان حفظه ضعيف لا تنفعه، لا ترفعه شيئا، إنما ترتفع بهذه الآيات العظيمات. وفي وصف المسلمين في الإنجيل يقولون هكذا يا إخوان، يقولون: سيأتي أقوام أناجيلهم في صدورهم. أناجيلهم في صدورهم، من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم أنهم يحفظون كتابه المقدس. هل سمعتم يا إخوان الكرام بيوم من الأيام، هل سمعتم مثلا بحلقات تحفيظ الإنجيل، حلقات تحفيظ التوراة؟ أبدا. لكن حلقات تحفيظ القرآن شيء عجيب. فهذه من العجائب أن هذه أمة تحفظ كتابها، تحفظ كتاب ربها. إذن لما وصفوا هذه الأمة قالوا: ستأتي أمة أناجيلهم في صدورهم. فالفضل في الحفظ، حفظ القرآن. تعرفون قصة حذيفة لما جاء إلى أبي بكر وعمر وقال لهم: إن القتل استحر في القراء، يعني رأوا أن هذه مصيبة، أن القراء الحفاظ كثر فيهم القتل في غزوة في حرب اليمامة، فكانت هذه كارثة. وهذا يدلك أيضا أن كان يعني عدد الحفاظ كثير جدا في الصحابة رضي الله عنهم. يقول جابر وحديث صحيح مسلم: فكان أعلمنا أحفظنا. الحفظ هو ميزان العلم، ما يحفظ إنسان من القرآن هذه ميزة، أو هنا يعرف أهل العلم. الحق الرابع هو التدبر. يقول الله سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبر آياته. جعل الله تعالى غاية الإنزال والتدبر. وقال: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. حكم على الذي لا يتدبر القرآن بأنه مقفل القلب، بل على قلبه أقفال، أقفالها مقفل واحد. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها أقفالها. وقال: أفلم يتدبروا القول، أفلم يتدبروا القول. وفي كثير من المفسرين يرون القول هنا المقصود به القرآن. فالتدبر هو تقليب النظر وعميق الفهم لكتاب الله، عميق الفهم لكتاب الله، ليس التفسير. تفسير كشف معاني كلام الله، لكن تدبر أنك تنظر إلى الآية من جميع جوانبها العقدية الفقهية التربوية الإيمانية. فهذه أعمق، التدبر أعمق. والتدبر يا أخوان الكرام يقدر له الجميع، ليس شرطا للعلم. فكل يتدبر القرآن بحسب فهمه وقدرته وبحسب ما عنده من رصيد حتى معرفي، سواء شرعي أو غير شرعي. ومن هنا ينبغي الإنسان يبحث عن وسائل التدبر، يعني مثلا فهم القرآن، تفسير القرآن. هناك يمكن لا يخفاكم في مؤسسة خاصة في التدبر، الهيئة العالمية لتدبر القرآن، يعني الحقيقة فتحت أبواب عظيمة جدا في تأصيل هذا الحق وهذا الواجب على الأمة. ومع أنه يا أخوان من أهم الواجبات، إلا أننا نجد مثلا جمعيات تحفظ القرآن كثيرة جدا، لكن جمعيات تدبر القرآن قليلة جدا، مع أن هذا الواجب الأهم. يعني الله تعالى ما قال ومن لم يحفظ فعلى قلوب أقفالها، لكن قال فلا يتدبرون القرآن مع على قلوب أقفالها، فيدلك على أنها واجب أهم. فكان مفترض أن تكون مؤسساتنا التدبرية أكثر من مؤسساتنا في الحفظ. الأمر الخامس وهو نتيجة هذه الواجبات، وهو العمل. العمل هذا كتاب نزلناه إليك مبارك فاتبعوه، فاتبعوه، أمر الله تعالى باتباعه. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الفاسقون الظالمون. هذه كلها تدل على أهمية العمل. ويقول ابن عمر رضي الله عنه: كنا لا نتجاوز 10 آيات حتى نعلم ما فيهن من العلم والعمل. والعمل، فكان قضية العمل قضية غاية في الأهمية. يعني أعطيكم مثال، مثلا قول الله سبحانه وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. كيف نحن يا أخوان مع هذه الآية، لا سيما مع طغيان التقنية الجديدة هذه وانكشاف كثير من العورات والنساء والتبرج، فأصبح الإنسان يعني يجاهد مجاهدة في غض البصر. حتى إني أظن، والله أخوان والله أعلم، يعني أن هذه الآية أكثر آية يعصى الله تعالى بها في هذا الزمن. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. كم من المسلمين من يغض بصره إذا رأى امرأة متبرجة، يشوف الجزيرة مثلا امرأة متبرجة، يقول أخبار، كأن الأخبار يجوز فيها النظر إلى نساء متبرجات. طيب أين نحن من هذه الآية من العمل في مثل هذا المعنى العظيم؟ هذه حقوق القرآن الخمسة. مقاصد القرآن أيضا خمسة، وقد أحسن الشيخ خالد اللاحم في كتابه الجميل مفاتيح تدبر القرآن، وهو كتاب أنصحكم به، وجمع هذه الأصول الخمسة في، يعني جمع المقاصد كلها ورجعها إلى خمسة أصول. المقصد الأول، أنت لما تقرأ القرآن، طيب يا أخوان معلش نشطكم قليلا، أنت لما تقرأ القرآن ماذا تريد؟ الأجر جميل، بعد زيادة الإيمان جميل، الحفظ جميل، العلم فقه جميل، راحة جيد، بركة، الهمة جميل جميل، الشفاء يا سلام أحسنت، أيوة الهداية جميل، الرحمة، شرح الصدر يا سلام، جميل جميل. يعني ما شاء الله أنت تقريبا ذكرت أهم هذه المقاصد في الكتاب، أرجعها إلى خمسة مقاصد. المقصد الأول الثواب، فأنت تقرأ تريد الثواب لهذه الحسنة بعشر أمثال، وهذا مقصد مهم وجيد، وما ذكره الله تعالى إلا أنه حتى يطلب. يعني المقصد الثاني المناجاة، أنك تناجي الله سبحانه وتعالى في هذا الكتاب العظيم. ذلك ورد عن كثير من السلف، من أحب أن يناجي ربه فليقرأ كتابه، الذي يريد أن يتحدث مع الله سبحانه وتعالى يقرأ هذا الكتاب العظيم. الثالث الشفاء، الشفاء، وإن شاء الله الشفاء راح أقف معه وقفة خاصة بعد قليل. يقول الله سبحانه وتعالى: وننزل من القرآن ما هو الشفاء ورحمة للمؤمنين. الرابع العلم، أنت تريد العلم، لما تقرأ تريد أن تتعلم. ولا يخفاكم يا أخوان أن القرآن ينبوع علوم، والعلماء لكثرة العلوم التي استخرجت من كتاب الله ألفوا فن خاص سموه علوم القرآن، بس يعطيك نبذة عن كل علم من علوم القرآن. مثلا الإتقان في علوم القرآن للسيوطي، البرهان في علوم القرآن للزركشي. السيوطي أوصلها 300 نوع، 300 علم، وجاء بعده من وصلها إلى 500، واحد المعاصرين وصلها إلى 1000، ولا زالت العلوم تتجدد. يعني مثلا علم الإعجاز العلمي، هذا جديد، الإعجاز العلمي في القرآن. وعلومه سبحان الله يعني تتجدد. صحيح، في رسالة ماجستير يا أخوان علم الاجتماع في القرآن، علم التربية في القرآن، علم الإدارة في القرآن، الجغرافيا في القرآن، شيء عجيب والله يا أخوان. أن بعض الرسائل ناقشناها بكلمة واحدة، كلمة واحدة في القرآن، بل في بعض الرسائل حرف واحد في القرآن. في رسالة واو في القرآن الكريم، واو. في رسالة لما في القرآن الكريم، ما في القرآن الكريم، هذه ما مجلدين، ما في القرآن الكريم حرف ما. يعني مثلا قتل الإنسان ما أكفره، هل هي تعجب ولا استفهام؟ محتمل صح؟ ما أكفره يعني ما أشد كفره، أو ما الذي أكفره، ما الذي؟ فيقوم يجيب لك جميع ما الماء هذه في القرآن، وما هو نوعها في 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 هذا السياق، هل هي كذا وهل محتملة، وهل قال أحد بقول الثاني أم لا. ما فيها 12 معنى في اللغة، فلسعة معانيها أصبح معانيها أيضا في القرآن. فإذا يستنبط رسائل علمية من حرف من كتاب الله، حرف واحد من كتاب الله، كلمة من كتاب الله، جملة من كتاب الله. فانظر إلى عدد العلوم التي في كتاب الله سبحانه وتعالى. إذن احنا نستفيد من القرآن العلم، وهذا يا أخوان من أهم الأبواب. يعني اقرأ، اقرأ لتتعلم، وينبغي انتباه لمثل هذا، هذه القضية المهمة جدا. الخامس من مقاصد قراءة القرآن هو العمل. ترجعنا إلى الواجب نفسه، العمل، العمل. تقرأ عشان تعمل، تريد أن تنفذ. الشيخ جزاه الله خير جمعها في 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 كلمتين، كلمتين، وهي ثم شع. يعني مثلا ثم شع نور القرآن، ثم شع. الثاء الثواب، والميم مناجاة، والشين شفاء، والعين المشددة هذه العين الأولى علم، والثانية عمل. واضح؟ احفظ ثم شع، خلاص لن تنسى المقاصد، مقاصد قراءة القرآن. ثم شع، الثاء يا أخوان ثواب، والميم مناجاة، والشين ها شفاء، والعين علم، والثانية عين عمل. أحسنتم. طيب، هذه مقاصد قراءة القرآن. دعونا نقف مع الشفاء فقط، ويعني بدأ الوقت يزاحمني. الشفاء إخوان الكرام، الشفاء قرأته في زاد المعاد للإمام ابن القيم رحمه الله، يقول الشفاء الذي في القرآن، شفاء الأطباء إلى شفاء الذي في القرآن كطب العجائز إلى طب القرآن. هذه كلمة ابن القيم. أنا والله يعني قلت له الظاهر أنه يبالغ الله يرحمه، يعني يقول الطب اللي عنده الأطباء بالنسبة لطب القرآن والشفاء القرآن كطب عجائزنا. تعرفون العجائز يحط لك مرة وتحط لك كطب العجائز إلى طب الأطباء. طيب، أنا عملت بحث في الشفاء، في بحث محكم، فأردت أنا أعرف كم شفاء في القرآن حتى أعرف هل ابن القيم يعني يتكلم مثل الكلام هذا فعلا عن واقع أم لا. فوجدت يا أخوان الكرام عليكم السلام عليكم أن الشفاء في القرآن سبعة أنواع. لا يعرف الطب الحديث هذا منها إلا نوعين فقط، وأثبت لكم ذلك. الشفاء الأول الذي في القرآن هو الشفاء الحسي، شفاء من الأمراض الحسية الطبيعية، فيه حمى، فيه سم، في ما شئت من الأمراض. جاء في صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الحديث المشهور، لما ذهبوا إلى قرية فأبوا أن يقروهم يعني يضيفوهم، وبعدين لدغ أمير ذلك الحي فقالوا هل عندكم يعني من راقي؟ قالوا عندنا لكن لا نرقي إلا بجعل، فأعطوهم نصف الغنم. يقول أبو سعيد الخدري فقام رجل ما كنا نأبنه برقية. إيش معنى نأبنه برقية؟ ها؟ يعني ما نعرف إنه مثلاً متخصص في الرقية أو عنده علم في الرقية. فقرأ عليه الفاتحة فكأنما نشط من عقال. تعرفون الجمل لما تربطه بيده تعقله؟ ها أيوة أحسن. يعني مجرد ما تفك العقال الجمل حبه في الحرية يقوم يوقف كذا ينفض، فهذا يصير مبالغة عجيبة. فهو يقول كأنما نشط من عقال. قام هذا الرجل، طيب يا أخوان هذا قرصة عقرب والسم ها يجري في دمه وعروقه، كيف القرآن أخرج هذا السم ها وطلعه برا لم يلقى منه شيء؟ وهذا الطب الحديث يفعل ذلك، يعني عندهم أدوية وعندهم كبسولات وحبوب إلى آخره من هذا النوع. هذا الطب موجود لكن ما أثره في القرآن أعظم. والإمام القيم يقول ما أصبت بمرض إلا قرأت الفاتحة علي كثيرا فكنت أجد من أثرها الشيء العجيب. النوع الثاني هو الشفاء النفسي. أيضا الطب الحديث يعني عندها هذا النوع لكنه لا يقارن بشفاء القرآن. شفاء القرآن يا أخوان لآلام النفوس وهمومها وأحزانها شيء مثل الخيال. وتعرفون الحديث المشهور اللهم أني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي في يدك ماض فيها حكمك عدل فيها قضاءك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك وزلته في كتابك أو سترت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم إيش ربيع قلبي، بعدين نور صدري، جلاء حزني، ذهاب همي. شيء شوف سبحان الله، شوف القرآن كيف يزيل الهموم والغموم وتأمل كلمة ربيع قلبي، يعني تأمل هذا الربيع بجنانه وأشجاره الغناء عصافيره المغردة، هذا المنظر الرائع الساحر كله يكون في قلبك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي. كثير من الطب النفسي الآن موجود يتعاملون مع المرضى النفسيين بحبوب مهدئة، حتى أن بعضهم يصل أحيانا إلى مرحلة الهلوسة والإدمان. أما القرآن لا، سبحان الله يزيل هذه الهموم والأحزان وينسفها، ينسف هذا أحزانه سبحان الله وآلامه وهمومه، وهذا واقع والكل يعرف ذلك. لما إنسان يقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى يحس بانشراح صدر وفرحة وأنس وسعادة غامرة تغمر قلبه، هذا الطب الحسي والنفسي. الثالث والرابع والخامس، يعني في تشويش كذا، والله أسمع حديثا ظهر في الخلف، ها وش قال، لأنه والله ما قاعد أركز من كثر السؤال. طيب الثالث والرابع والخامس هو الشفاء يا أخواني من السحر والعين والمس، السحر والعين والمس. السحر لا يخفاكم يعني أمره، وهو يعني نوع من أنواع الأمراض الشديدة جدا، ذكر الله تعالى عنه أنه يفرقون به بين المرء وزوجه، يعني يصلون لهذه الدرجة أنهم يكرهون الرجل بزوجته إلى آخره. والعين قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم العين حق، وإنها تدخل رجل القبر والجمل القدر. وفي حديث صحيح الشيخ الألباني رحمه الله أكثر موت أمتي من العين، أكثر موت أمتي من العين. والمس دخول الجن في الإنس. هذه الثلاث أشياء يحتار فيها الطب الحديث، لا يعرف لها دواء ولا كبسولة ولا بنادول، ما يصلح لها شيء إطلاقا يا أخوان، لا يحسن. إذا واحد جاء قال له أنا معيون يستسلم، ما يعرف كيف يتعامل مع المعيون أو المسحور أو هذه الثلاثة ليس لها شفاء إلا بالقرآن وما علمناه النبي صلى الله عليه وسلم من الأذكار والأدعية إلى غير ذلك. وأثرها سبحان الله يعني ظاهر، فتجد مثلا كثير من الرقاة والمشايخ يعني يقرأ على الممسوس فيقوم كأنه سبحان الله، كيف كان الله تعالى يخرج ما فيه. فهذه الأنواع من الأمراض ليس لأحد فيها قدرة على الشفاء بعد الله سبحانه وتعالى إلا بهذه الأسباب التي ذكرها الله تعالى لنا في كتابه في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، القرآن الدعاء الأذكار. فهذه ثلاثة أنواع أيضا من الشفاء إنما يختص بها القرآن. النوع السادس الشفاء من أمراض الشبهات، والسابع من أمراض الشهوات. من أمراض الشبهات كثير يا أخوان الكرام، كثير كثير، أنا يعني حاولت حتى أحصي بعض القصص وجدت شيء عجب، يعني ناس كفرة وملاحدة ومبتدعة يسمعون كلام الله سبحانه وتعالى فينقلبون، مثل حديث ذكرنا لكم قبل قليل جبير بن مطعم، ومثل حديث هذا الشيعي الذي انقلب، كيف القرآن سبحان الله شفاه من مرضه، مرض الشبهة هذا. عندنا في الكويت رئيس الحزب الشيوعي في الستينات ميلادي يعني قبل حوالي 40 سنة عملوا محاولة انقلاب، مسكوا قبل ما يفعلوا شيء وزجوا في السجون، وكان هذا رئيس الحزب وضع في انفرادي، سجن انفرادي. والسجن الانفرادي يا أخوان ليس فيه إلا مصحف فقط، وهذا رجل مثقف جدا وقارئ نهم رئيس الحزب الشيوعي، فأخذ المصحف بنية الثقافة وبنية التصيد ومعرفة الأخطاء الموجودة عند هؤلاء المسلمين. فبدأ بقراءة نقدية، هو يحدث عن نفسه يقول: والله من أول ختمة انسلخت من الشيوعية تماما، لم يبقى في قلبي الشيوعية مكان. ختمة واحدة يا أخوان، لا فيها تفسير ولا أحد شرح له ولا أحد كلم، بس يقرأ القرآن. وأصبح بعد ما خرج من السجن حمامة مسجد، مات قبل سنتين رحمه الله، غيره القرآن فقط، القرآن. القرآن له ما يسميها العلماء بالإعجاز الصوتي، أو يسميه بعض العلماء السطوة القرآن. هذه سبحان الله فيها قوة هائلة في جذب القلوب إليه وإخضاعها وانكسارها بين يديه. فالقرآن سبحان الله له هذا الأثر العجيب جدا في 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 عدم قدرة وعدم المقاومة، ما تقدر تقاومه، لأنه يتعامل مع قلبك ما يتعامل معك، فتجد القلوب سبحان الله تنقاد له مباشرة. شفاء الشهوات، شفاء مرض الشهوات يا أخوان، القرآن يبني في قارئه أمرين عظيمين: الأول الخشية، والثاني المحبة. لاحظ الآيات التي تختم بأسماء الله سبحانه وتعالى كثير جدا، تنتهي السورة وتنتهي الآية بمثلا: وهو العزيز الحكيم، أو الغفور الرحيم. وهذا زرع للخشية، لخشية الله سبحانه وتعالى في القلوب. أنت إذا علمت أن الله سبحانه وتعالى الحكيم الرحيم الغفور الجبار المتكبر، وكل مرة تستمع من صفات هذا الإله العظيم، كم يحصل في القلب من هيبة يا أخوان لما تقرأ قول الله سبحانه وتعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان، ثم ينبيهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. لما تقرأ مثلا قول الله سبحانه وتعالى يعني في كثير كثير من الآيات: يعلم السر وأخفى، لو في شيء أخفى من السر لعلي الله جل فيه، يعلم الجهر وما يخفى سبحان الله، يعلم ما تخفي الصدور، يعلم خائنة الأعين. خائنة الأعين يا أخوان، جالس مجلس كذا وعينك سرقت نظرة لامرأة متبرجة بعيدة، ما أحد علم، بسرعة شفتها علمها الله سبحانه وتعالى. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، شيء سبحان الله. يعني لما تسمع مثل هذه الآيات يمتلئ قلبك خوف وخشية وهيبة لهذا الإله العظيم. هذا الذي امتلأ قلبه خشية، لما تأتي الشهوات يخاف، يقول: لا لا لا، إني أخاف ربي، ما يمكن. فهذه الخشية تعمل له حصانة من الشهوات. الثاني المحبة، دائما تقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى التذكير بالنعم: وما بكم من نعمة فمن الله، والله أسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. ظاهرة يعني معلومة، وباطنة ما تعرفها، ما تدري أنت عنها. أما أعطيكم نعمة أتحدى أحدكم شكرها، تحدي يا أخوان 500 ريال يتبرع فيها الشيخ عبد الله الجائزة. في أحد الأخوة يحدثني يقول: كنت هو فيه مرض جلدية، فكنت أراجع عندنا في طبيب جلدي، فيقول كل ما أذهب كانت اللي تباشرنا ممرضة، وكانت ممتلئة الجسم وأخذ منها الأدوية كل شهر، فكل ما أزورها أجد أن هذه المرة تضعف، كل ما أزورها تضعف. يقول: قلت بنفسي يبدو أن هذا الرجيم، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الحمية. فيقول كل ما كان تضعف، يقول: والله يا أخوان إلى أن وصلت جلد على عظم كأنها مجاعة أفريقية، يقول فأنا حملني الفضول فقلت لها يا أختي يعني ترى مو لهالدرجة رجيم يعني إيش هذا؟ قالت لا يا أخي أنا مو رجيم، أنا فيني مرض، هذا المرض يصاب به من كل مليون واحد. شنو المرض يا أخوان؟ شيء غريب، وهو عدم التناسق بين عضلة الشفتين واللسان والبلعوم. سبحان الله، ترى يا أخوان في تناسق عجيب جعله الله تعالى، لما تأخذ اللقمة الشفتين تسحب والأسنان تقطع واللسان يجذب، ثم لين شفت هذا التسلسل من الشفتين إلى أن تدخل إلى المريء، هذا تسلسل عجيب بين العضلات، هذه تعطي هذه وهذه تعطي هذه حتى تصل اللقمة. تقول أنا توقفت عندي هذه القدرة، فأصبحت لما حط اللقمة تسقط وتعيش يا أخوان فقط على الماء أو على العصير أو كذا. تقول حتى العصير ما أقدر أمص لأن ما عندي عضلة تمص، ما تعرف العضلة شو تسوي الآن يعني شو نطلب منها، فشو سويت؟ تقول أصبه صب مفروك. طيب يا أخوان، من منا في يوم من الأيام شكر الله على نعمة التناسق بين عضلات الفم لإدخال اللقمة إلى الجوف؟ ها؟ ما في أحد؟ سلمنا الحمد لله أبشرك شهادة الخمسمية ما شاء الله ما شاء الله الله يجزاك خير. أيوة سبحان الله. طيب النعم التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه، يعني شوف هذه الآية: وما بكم من نعمة من الله والله أسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لا تحصي، لا تستطيع أن تحصيها، ما يمكن، ما تقدر، لو تحاول ما تستطيع. أحد الشباب كان عنده درس في المتوسطة عن وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فقام يكتب، فهو جزاه الله خير يعني أراد أن يطرح الدرس بطريقة أخرى، فقال شباب يا معشر الطلاب كل منكم يذكر لي نعمة وأنا بسجلها. فقال واحد نعمة البصر، كتبه البصر، نعمة السمع، كتب السمع، نعمة كذا، نعمة إلى أن امتلأت الصبورة، بعدين قام مسح. ها شباب، نعمة الوالدين، نعمة الصحة، نعمة العافية، يقول بعدين مسحتها. المرة الثالثة وأنا أكتب، فقال واحد من الطلاب يا أستاذ لا تتعب نفسك، والله لو نقعد للصبح ما خلصنا. قال بس هذا درسنا يا شباب، ترى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصل. ففعلا ما تستطيع أن تعد نعمته. ما أسأل الله أسبغ عليكم نعمة ظاهرة تعرفها أنت وباطنة. زارنا مرة أخونا عبد الله بنعمة، تعرفون عبد الله الأخ، الله يعافيه، شاء زارنا في الكويت وألقى في مسجدي درسا جميلا. في آخر الدرس قال يا أخونا أنا بسألكم السؤال، ما هي أقل نعمة عندك؟ أقل نعمة. فكل واحد منا قاعد يفكر ويقول كذا، واحد قال يا أخونا أنا أتمنى من أكثر من 10 سنوات إني أحك أنفي ولا أستطيع، بس أحك أنفي بس. والله يا أخوان يقول لو دخلت ناموسة في البيت إن يحصل عندنا حالة استنفار، لأني لو لم أعلم بها ونام الجميع لأصبحت تقرصني وتشرب من دمي إلى الصبح ولا أستطيع أن أعمل لها شيء، أطالع فيها بس ما أقدر أسوي شيء. ها إحنا يا أخوان هذه النعمة يعني سبحان الله كم من نعم الله علينا. طيب أنت إذا علمت بنعم الله هذه، إيش يصير في قلبك تجاه هذا المنعم؟ ها؟ المحبة الغامرة. إذا اكتملت المحبة في القلب، لما تجي شهوة يقول لا أنا أريد أطيع من أحب، أتعصي الإله وأنت تزعم حبه؟ هذا محال في القياس بديع. لو كان حبك صادقا لا أطعته، إن المحب لمن يحب مطيعه. فتجد أن بسبب كثرة المحبة وشدة المحبة ينقاد إلى ما يريدها الله سبحانه وتعالى منه بسهولة، فتصبح الشهوات عنده من أبرد ما يكون تركه، من أسهل ما يكون تركه، لأن محب من يحب لا يحب هذا، خلاص أنا أفعل ما يحب محبوبي. فالقرآن يملأ في القلوب الخشية والمحبة، أحدهما كافي لمنع من الشهوات، فبالك إذا اجتمع الأمران فأصبحت في القلوب خشية ومحبة. هذه يا أخوان من أعظم ما يشفي من أمراض الشهوات. لذلك لماذا دائما تجد المشايخ يقول فلان دخلوا في الحلقة، أول ما يستقيم الإنسان يقول الحلقة ليثبت، يصير عنده حاجز وحصن حصين من الشهوات والشبهات، لأن مجرد ما يكون مع كتاب الله سبحانه وتعالى يكون في حصن حصين وعظيم. هذه إذن يا إخوان أنواع الشفاء السبعة التي هي بس نوع واحد من أنواع المقاصد الخمسة. إذن احنا أخذنا حقوق القرآن الخمسة، الحقوق وهي ذكرون يا إخوان أول حق الاستماع، ثم تلاوة، ثم الحفظ، ثم تدبر، ثم العمل. ومقاصد القرآن الخمسة سهلة، تذكروا الكلمتين ها يعني إيش؟ طيب عطنا أول شيء الثواب، مناجاة، الشفاء، العلم والعمل. جميل، هذه يا أخوان درسنا. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم العلم والعمل، ويوفقنا وإياكم يحبه الله، وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، صلى الله وسلم. نعم صحيح، الله سبحانه وتعالى يتقبل منا. آمين، جزاكم الله خير، بارك الله فيكم.